الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن بعد هذه الجولة في مناقشة ما قيل ما وراء التناقض أو التعارض، وهو نفي الثالث، وقلنا التقريبات التي ذكرت لا يمكن المساعدة عليها، سواء كان التقريب الذي أولا ذكر للمحقق الخراساني، وثانيا أيضا الذي هو أحد أوجه تقريب المحقق الخراساني ذكره في قضية الاشتغال بذكر الأخوة المطلب، وما قد يبدو من كلمات المحقق العراقي، أو الإشكال أو التقريب الثالث والرابع والخامس الذي نسب إلى أو الذي ذكره المرحوم النائيني قدس الله نفسه، وهو من عدم تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية في الحجية، وإنما يمكن أن ينفك. ونوقشت مناقشات الشيخ النائيني بما تقدم، وسيدنا وقف على كل المناقشات واختار المناقشة الأخيرة، ألا وهي أن كلام المحقق النائيني مبني على وجود ظهورات متعددة في الدلالة المطابقية والالتزامية، وهذا أمر غير صحيح، وإنما هي عبارة عن ظهور واحد، وبقية الظهورات في طولها ليس في عرضها، فإذا سقطت هذه الدلالة المطابقية تسقط، وقربنا ذلك بما تقدم من أنواع الدلالة ومراحل الدلالة، وقلنا أن الدلالة هي دلالة أنسية، وهنا فيها دلالة لازم، دلالة التزامية، باعتبار الدلالة الأنسية معناتها إذا تكلم الإنسان بلفظ أو حضر لفظ عفوا في ذهنه يحضر المعنى، ويمكن أن يحضر معنى آخر إما مماثل وإما مضاد وإما من كثرة الاستعمال يأتي الإحساس فيه، وهذه المرحلة هي فيها دلالة التزامية، لكن هذه مرحلة التصورات، والمرحلة الثانية هي المرحلة التفهيمية، وهي مرحلة الدلالة التصديقية، والمرحلة الثالثة هي المرحلة التي عبرنا عنها هي الدلالة التصديقية الثانية، وهذه المرحلة هي المهمة، وهناك ميثاق عقلائي أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في هذه المرحلة أن يكون هو يلزم بكلامه سواء كان على نحو الدلالة المطابقية أو على نحو لوازم كلامه، يعني يؤخذ بظاهر الكلام واللوازم، وعبرنا عنها هذه المرحلة هي مرحلة الظواهر، فلنقل هكذا مرحلة الظواهر. الآن بعد أن فرغنا من ذلك، فتبين أن الدلالة الالتزامية لا وجود لها ولا حجية لها إذا فقدت الدلالة المطابقية ثبوتا وإثباتا وحجيتين، هذا هو المتحصل، فإذا لا يمكن أن ننفي الثالث بالمتعارضين. الكلام الآن سيدنا راح عقده، يقول يمكن أن نظفر بشواهد عقلائية، هذه الشواهد العقلائية ماذا تقتضي؟ تلاحظون القضية أن سيدنا دائما يركز على الشواهد العقلائية، وذكر في بداية المطلب أن علم الأصول هو واقعا ينظم ما يتبانى عليه العقلاء، ليس بشيء جديد بقدر ما هو ينظم وينظر ويبين القواعد التي يتماشى فيها العقلاء. الآن بعد أن فرغنا، يعني نتيجة هذا البحث كله، لا مجال للقول ببقاء الدلالة الالتزامية. الآن هذا الكلام لا مجال لبقاء الدلالة الالتزامية، لكن هنا ستثار قضيتان حتى ننتهي من هذا الفصل، وهما يقول سيدنا لا بد من مراجعة الشواهد العقلائية لنرى ما تقتضيه في مجال نفي الثالث، قال البحث يقع في جهتين، هاتان الجهتان مهمة. الجهة الأولى خلينا نلاحظ ماذا تعني هذه الجهة الأولى. الجهة الأولى يتعلق في الظهورين المتعارضين، والجهة الثانية في الخبرين المتعارضين. واضح الفرق؟ الجهة الأولى في الظهورات المتعارضة، ظهور يعارض ظهور، والجهة الثانية في الخبرين المتعارضين. فهل يمكن أن نرى أن العقلاء في الظهورين المتعارضين أيضا يقولون بالتساقط، أو لا في الظهورين المتعارضين يقولون بالاحتياط مثلا، وكذلك بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين؟ فإذا البحث عندنا في نقطتين، النقطة الأولى في الظهورين المتعارضين. خلينا نأخذ يعني ما يتعلق بهذا الكلام. يقول إذا علمنا بمخالفة أحد الظهورين للواقع، عندي ظهور مخالف للواقع، وهذا بدوره يؤدي إلى التعارض، لأني لا أعلم من هو المخالف للواقع. عندي ظهورين، عندي ظهورين، أحدهما مخالف للواقع، وطبعا لا يمكن العمل بهما. وسبق أن ذكرنا، لأن الظهور إذا كان مخالف للواقع لا أعمل به قطعا، لأن العمل بالظهور باعتبار طريق لإحراز الواقع كما قلنا في ما سبق. يقول وسبق أن ذكرنا أن حجية ظواهر الكلام ليست لكاشفيتها عن المراد فقط، ليست لكاشفيتها عن المراد المتكلم. إذن لماذا الظهور يكون حجة؟ قال للميثاق العقلائي الاجتماعي الذي يقوم على أساس أخذ كل متكلم بظواهر كلامه ولوازمه. هذا اللي ذكرناه في صفحة 173 السطر الثالث أمامك هكذا، وهو قانون الميثاق الاجتماعي العقلائي بأخذ كل شخص بظاهر كلامه ولوازمه التي لا تنفك عنه. هذا الميثاق العقلائي، الكل وكل اللغات يلتزمون بذلك. جيد، حيث أن مقتضى الميثاق كل إنسان ملزم بما يقوله بعد تمامية مراحل الدلالة الثلاثة، اللي هي الدلالة الأنسية والدلالة التفهيمية والدلالة التصديقية الثانية عن دلالة الظهور، مرحلة الظهور. جيد، فإذا كان هذا الظهور يتعارض مع هذا الظهور، فإذا تعارضت الظواهر وإن كان هذا التعارض شكليا، مقصود شكليا يعني من خلال التعارض أنا لا أستطيع أن أميز، من خلال هذا الظهور أنا لا أستطيع أن أميز، يعني صياغته فيها تعارض، ونتيجة عدم التمكن من التمييز وعدم استكشاف المراد الواقعي. لماذا؟ بسبب عدم التمكن من الجمع الدلالي بينهما. كلام مو أخبار الآن إخوان، التفتوا، مو خبر، لا لا، كلام ظهورات، نتكلم عن الظهورات العقلائية، الأخبار بعدين نأتي لها. فالجمع الدلالي لا يمكن أن أقول مراده هو هذا، بضم مجموع ظهوريه يخرج عندي ظهور واحد ممكن أن أرفع التنافي بينهما، حتى هذا المقدار ما يمكن. وغيره من الجمع الدلالي من الطرق المعتبرة اللي كما قلنا في قضية الحكومة مثلا، تمام تتذكرون قضية مثلا الورود، بحسب ما يمكن من أن نجمع جمعا دلاليا في ذلك، هل هذا يمكن أو غير ممكن. فمقتضى الميثاق العقلائي انسدت الطرق أمامنا في معرفة هذا الظاهر، فماذا نفعل؟ فمقتضى القاعدة حينئذ هو التساقط وعدم الأخذ بأي من الظهورين بأي منهما. يقول هذا مقتضى القاعدة. هل يوجد شاهد على أن نعتبر أحدها؟ يقول ولا يوجد شاهد على اعتبار أحد الظهورين دون الآخر. أرجو أن نلتفت إلى النتيجة اللي وصلنا لها الآن. ظهورات، أركز كلامنا في الظهورات. إذن وصلنا إلى نتيجة بمقتضى الميثاق العقلائي، إذا تعارض الظهوران ولا يمكن الجمع بينهما ماذا؟ يتساقطان. إذن تساقط هذه القاعدة الأولية. ثم ماذا قال؟ ولا يمكن الأخذ بأحدهما، يعني لا يمكن نأخذ بهذا ولا يمكن نأخذ بهذا. واضح هذا؟ لا يمكن إذن هذا كلامنا. وين الإشكال؟ هذا إذن على مقتضى القاعدة، هذا مقتضى الميثاق العقلائي يوافقنا. وسنأتي للأخبار، والأخبار بالنتيجة أيضا على وفق الميثاق العقلائي. الآن بمقتضى هذا الميثاق نقول بالتساقط، لا يمكن الأخذ لا بألف ولا باء. إذن أين الإشكال؟ نقول ليس هنا الإشكال. الإشكال إنما ذكر البعض أن هناك بعض الحالات العقلاء يحتاطون في ذلك. التفتوا لي، يعني خلاف ما، وأيضا عقلاء، فهذا الميثاق العقلائي يفرقون العقلاء إذن بين مورد ومورد آخر، يفرقون بين مورد ومورد آخر. ما هو المورد الذي سيحتاطون فيه؟ التفت إخواني، نكات مهمة هذه، حتى هل هي تناقض مبنانا في التساقط وعدم الأخذ بالثالث مطلقا، أو كما يقول الشيخ النائم. الآن احنا بينا الدلالة ووصلنا إلى المهم وهو الظهورات، هي الدلالة المهمة عندنا، الدلالة الثالثة التصديقية الثانية يعني اللي هي الظهورات. كلامنا كله في الظهورات. قال لاحظ، نعم قد تذكر وجوه في هذا المجال. التفتوا لي، من أنهما يعني الظهوران، من أنهما يعني الظهورين، أن الظهورين وإن تساقطا، الظهور الأول مع الظهور الثاني، لكن لا يعتبران كالعدم، بل يمكن أن يكون لهما تأثير في نفي الثالث. وجوه، سيدنا ذكر ثلاث وجوه، أن هذه الوجوه يمكن أن تذكر خلاف ما نقول، وهو أنه وإن تساقطا نسلم، لكن عندما يتساقطان ليس هما كالعدم، وإنما يمكن أن ينفيان الثالث. نعم لا تكون قد على طريقة النائيني، يعني ليس في الدلالة الالتزامية، ممكن ليس في الدلالة الالتزامية، لكن هم هل بعد التساقط، هما هل يمكن أن يكون بعد التساقط لهم القدرة والقابلية على أن ينفيان الثالث أو لا؟ لاحظ الوجه الأول اللي تدعى، هذه مسألة تدعى، الآن خلي نتبناها ثم بعد ذلك نناقشها، نقرب القضية. كيف هذا الوجه؟ وجه يكون بمقتضى الثالث، يعني بمقتضى نفي الثالث. أقول الوجه الأول وهو ما إذا ورد عام، عام دليل عام، مخصص بمخصصين منفصل مو متصل، لأن النكتة الآن بالمتصل ما يأتي، بالمنفصل حتى عندما يجمل المنفصل لاحظوا ماذا؟ يقتضي كلام أخوانا على الظهور تبتلي. وهذا المخصص المنفصل مردد بين المتباينين. متباينين يعني بأنه راح يصير عندنا تعارض. مثاله، احتفظ بهذا المثال عندك، وبالتخصيص المنفصل ماذا سنقول؟ كما لو قال أكرم كل عالم، هذا ما هذا عبارة عن عام، هذا عام، أكرم كل عالم جيد. هذا الآن مو شؤوننا. هذا العام جاء عليه بعد فترة بعد ذلك مخصص منفصل، احنا فارضيها مخصص، لا فارضي ناسخ ولا شيء آخر، فارضي مخصص. قال لا يجب إكرام زيد، بين أكرم ولا يجب، يعني ماذا لا يجب؟ يعني خلاف أكرم خلاف ماذا؟ يجب. أكرم ظاهرة في الوجوب، لا يجب نص في عدم الوجوب، تمام؟ فظاهر في الوجوب ونص بعدم الوجوب، ماذا تكون النتيجة؟ بينهم طبعا أكرم كلامنا يعني ما يراد من الاستحباب، حتى تقول لا يوجد هنا تعارض، لا، كلامنا أنه هذا مخصص منفصل، يعني ظاهرة في الوجوب اكرم كل عالم، ولا يجب اكرام زيد ظاهرة بعدم الوجوب. ايضا الكلام هنا عادي، لا يجب اكرام زيد، فاكرم كل عالم ظاهرة بالجميع، منو خرجنا من عنده؟ فقط زيد، يعني زيد اذا وصلنا له لنكرمه، نقول له انت غير مشمول بهذا العموم، واضح؟ جيد. لكن أين المشكلة؟ يقول هذا زيد تبين أكثر من زيد أكو عندنا، فتردد وترددنا في زيد الخارج، هل هو ابن عامر أو ابن خالد؟ وكلاهما من العلماء، هو قال لا يجب إكرام زيد، مع أن زيد عالم في المقام، تبين عندنا اثنين زيد، فأي زيد الذي لا يجب إكرامه؟ وأي زيد يبقى داخل العموم؟ صار عندي نوع من الإجمال، واضح؟ يقول سواء كان التردد من الأول أو أن الإجمال طلع بعده، هذا احتفظوا به. لماذا سيدنا ذكر التردد من الأول أو الإجمال طلع بعد ذلك؟ هذا سيأتينا بعد ذلك، لكن هو واضح لي، يعني المعنى واضح. ترى التردد من الأول، يعني من الأول أنا ما أميز عندما قال أكرم، وترى لا ميزته، لكن اشتبه مع غيره، بحيث الآن تمييزه وقع في إجمال، أيضا لا أستطيع أن أميز. جيد، فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ طبعا أنا أخواني أقرأ بهدوء حتى الموضوع يطلب، يعني يتطلب حتى لا ننسى موضوعنا السابق. نحن الآن قلنا أن الطريقة العقلائية معنا مع التساقط، الآن هنا إثارة إشكال، يقول لي بعض الأشياء العقلاء أيضا يقولون لا تساقط، أو إذا قالوا تساقط يحتاطمون، لا يعتبرون المتساقطين كأنهما لم يوجدا ويرتبون أثر، لا يحتاطون فيهم. كيف نجمع بين هذه وهذه؟ لابد من وجود نكتة مائزة. يقول فهنا يرى العقلاء بحسب مرتكزاتهم بأن الخارج من تحت العموم هو أحد هذين الفردين، صحيح، لا كلاهما، وإن لم يتعين شخصا، يقول أحدهم هو الخارج، لأن قال ماذا؟ لا تكرم، لا يجب إكرام زيد، ما قال لا يجب إكرام الزيدين، قال لا يجب إكرام زيد، فهو واحد الخارج، بأن الخارج أحد هذين الفرق لا كلاهما، وإن لم يتعين هذا الخارج بشخصه. جيد، فتعارض زيد الداخل مع زيد الخارج، وهو مما يدل على عدم سقوط الظهورين المتعارضين تماما، ما يسقطهم اثنيناتهم. إذا زيد بن عمرو وزيد بن خالد يقولون يا باثنيناتكم أنتم ساقطين من العموم، من نكرمكم؟ قل ما يلتزمون هالشكل، واضح؟ ما يلتزمون هالشكل. زين، لكن بما أن ظهور العام ينحل إلى ظهورات متعددة، مر علينا هذا بعدد الأفراد، يعني إذا كان هم 10 يعني اكرم زيدا، اكرم عفوا بكرا، اكرم أحمد، اكرم محمدا، اكرم فلان، اكرم فلان، من جملته اكرم زيد وزيد، هذا معناته الظهورات تتعدد. فالظهور بمقتضاه الأولي يقتضي إكرام كل منهما، هذا الوضع الطبيعي. جاء العلم الإجمالي كما في صورتنا، لكن في مورد العلم الإجمالي بمخالفة أحد الظهورين للواقع الناشئ من صدور المخصص إجمالا، أي ظهور؟ هل هو إكرم زيد بن خالد أو إكرم زيد بن عامر؟ مخالفة أحد الظهورين. إذا أكرم زيد بن خالد وأكرم زيد بن عمرو، هذا مخالف لأحد الظهورين، لأنه قال لا يجب إكرام زيد. الناشئ من صدور وجه المخالفة المخصص لا يجب إكرام زيد، وإجماله بسبب تردده بين من؟ بين زيد بن عمرو وبين زيد بن خالد. فمقتضى العموم ينحال بعدد الأفراد، فكلها داخلة بالإكرام. العلم الإجمالي ماذا قال؟ قال لا يجب إكرام زيد، فلابد أن أحدهما قطعا مخالف لهذا الظهور. لماذا خالف الظهور؟ جاءني من المخصص، تبين المخصص مجمل، فقطعا أحد الظهورين يخرج من العموم، ما يمكن أن أكرمه. فالقاعدة تقتضي المنع من جريان أصالة حجية ظهور العام في كل منهما، لأن كما قلنا سابقا ظهور الخاص أقوى، تمام؟ فالمجمل المشكلة مجمل، لكن هذا الإجمال يبقي لحالة العلم الإجمالي. إذن المفروض العلم يعني إجمالا بمخالفة أحد الظهورين للواقع، تمام؟ يا ظهور اكرم زيدا، مو لا تكرم، اكرم، هذا ظهور لأن الحل اكرم زيدا ابن عمرو، اكرم زيدا، هذا واحد منهم قطعا مخالف للواقع. هل يمكن أن أجري أصالة الظهور بالنسبة إلى أحدهما المعين وجريانها بالنسبة لأحدهما المعين لا أثر له؟ لماذا لا أثر له؟ لأنه بلا مرجح، تمام؟ ترجع لماذا هذا دون هذا؟ فإذن لا يمكن أحدهما لا بعينه، قضية فرضية، هذا قلنا ليس له وجود خارجي، لأن الموجود هو المو أحدهما، الموجود زيد بن خالد والموجود زيد بن بكر، أما أحدهما لا وجود له خارجا، والأثر الذي راد من الإكرام أثر خارجي مو أثر ذهني، أنا أتصور زيد بذهني وأكرمه، لا أثر له، لا بد زيد الخارجي، زيد الخارجي ليس أحدهما، فهو إما ابن عمرو وإما ابن بكر، فصار عندي مشكلة. فهل أستطيع أن أتمسك بالعموم؟ قال فلا دليل على وجوب إكرامهما، لأن هناك ممانعة تدافع بين هذا الظهور وذاك الظهور، واضح؟ ظهور كل منهما مع الآخر، وظهور كلهما مع العموم، تمام؟ العموم ظهوره انخرم بالذي المنفصل، لكن المنفصل أصبح مجملا. لاحظوا هذا، الآن وصلنا إلى شيء، فلا دليل على وجوب إكرامهما. جيد، نحن قبل قليل ماذا قلنا؟ العقلاء ماذا يقولون؟ مع أننا ذكرنا بأن المرتكزات العقلائية مو العلائية، العقلائية، المرتكزات العقلائية لا تؤيد هذه النتيجة. أي نتيجة؟ يعني القول بالتساقط، لأن المرتكزات العقلية قالت القول بالتساقط قبل قليل، مرتكزات عقلية العقلاء قالت بالتساقط، الآن كلامهم عقلاء، فهنا يرى العقلاء الصدر السادس، فهنا يرى العقلاء بحسب المرتكزات. فإذا المرتكز العقلاء الآن ماذا يقول؟ فهم في مثل هذا المورد يترددون في إكرام أي منهما، لا أنهم يعرضون عن إكرامهما كما هو مقتضى القاعدة التي توصلنا إليها اللي قريناها الآن قبلا من خلال سقوط كلا الظهورين عن الحجية. فهنا عقلاء وهنا عقلاء، هناك مرتكزات وهنا مرتكزات، فمعنى ذلك أن العقلاء في بعض الأمثلة لا يحكمون بالتساقط. واضح أخواني؟ لاحظوا، فهم في مثل هذا المورد يترددون في إكرام أي منهما، نكرم هذا أو هذا، لا أنهم يعرضون أصلا عن إكرامهم ويقولون هذا تعارض تساقط اتركوهم اثنينهم، لا يقولون بذلك. وهو يدل، هذا الذي يدل على أن عموم وجوب الإكرام لا يسقط تماما في كل منهما، بل لا بد من تقييد حجية العام الأول بالنسبة إلى كل واحد منهما، انقيد بماذا؟ بما لو كان الآخر مخالفا للواقع أو نحو ذلك من وجوه الجمع. تذكرون وجوه الجمع؟ أن نقيد كل واحد منهما بما إذا كان موافقا للواقع، كل واحد منهما إذا لم يكن الآخر موافق للواقع، الوجوه السابقة اللي بدينا بها من الكفاية وإلى الخامس إذا تذكرون. يقول بلا فرق في ذلك بين الظهورات المنحلة والظهورات المستقلة، ظهورات المنحلة يعني الظهورات التضمنية والظهورات المستقلة، بلا فرق في ذلك. فإذن هذا المثال، هذا الوجه ينافي أو يخالف ما ذكروه. هنا قلتم لا بد من تساقطهما، هنا قلت لا بد من تقييد أحدهما بالآخر، إذا ما استطعنا قد إحنا نحتاط بالنتيجة، لا نقول بتساقطهما، هاي النتيجة الآن، لا نقول بتساقطهما. والقول بالتساقط بالنسبة للمرتكزات العقلائية للظهورات تتكلم، والقول بعدم التساقط بالنسبة إلى هذا أو تقييد أحد من الآخر، قطعا هذا فيه منافات. فهل العقلاء هنا اختلفوا اختلافا فاحشا بحيث لا يبقى عندنا مجال للاعتماد على العقلاء باعتبارهم اختلفوا في مصادق من نوع واحد، أو اختلفوا في هذا الكلي، البعض يقول يسقط والبعض يقول لا يسقط، نحتاط؟ فهاي الشواهد العقلائية تثار في وجهنا. الجواب التفتوا لي، سيدنا يقول هذا المثال اللي ذكرته يختلف عما ذكرناه من النتيجة وهو سقوط الظهورين. أين الاختلاف؟ دققوا معي، نقرأ بشكل أيضا بطيء. قال يمكن الجواب عن ذلك، وجه الجواب بين، يقول بأن ما ذكره هنا هذا المستشكل من أن في المنفصلين تبقى الحجية، من بقاء حجية العام بالنسبة لأحد هذين الظهورين، هذا ما ذكره صحيح، ولكن لا بد أن نلتفت إلى أن ما هي الجهة المصححة لبقاء العموم في كل منهما أو في أحدهما، ما هي الجهة المصححة لبقاء العموم في أحدهما ما هي الجهة؟ يقول ولكن ذلك لجهة خاصة لا تجري في سائر الموارد، وهذه الجهة الخاصة ذكرناها في مبحث العام والخاص. نحن لا ندعي أن الظهورات دائما بين العام والخاص، بل ندعي أن الظهور إذا كان بين العام والخاص هناك نكتة ممكن أن تبقينا التمسك بالعام في أحد الظهورين. كيف؟ يقول ذكرنا في مبحث العام والخاص من مباحث اللفظية بأنه في صور التفتولي عروض الإجمال للمخصص المنفصل المذكور عن المنفصل، لاحظ، فإننا قبل عروض الإجمال، هذا اللي قلنا من الأول أو بعد ذلك، قبل عروض الإجمال كنا نعلم بسقوط أصالة التطابق في أحدهما معينا. ما معنى أصالة التطابق؟ يعني هذا ليس فردا للعام، هذا لا ينطبق عليه إكرم العلماء باعتبار خرج قال لا تكرم زيدا، أنا أعلم أن هذا زيد لا ينطبق عليه العموم. وعدم سقوطها في الآخر، التطابق في الآخر لا ما تسقط لأن الآخر معلوم داخل في العموم، وتمامية الحجية بالنسبة إليه، يا حجية اكرمه لأنه لم يختلط بالآخر، لم نتردد فيه، هو أحد مصادق العام، لم يحصل الإجمال. الآن التفت، الآن حصل الإجمال، ولكن بعد عروض الإجمال اشتبه الأمر علينا، فهل هو داخل في هذا أو هو داخل في هذا؟ نعلم أن أحدهما حجة، التفتولي نعلم أن أحدهما حجة. بماذا حجة؟ في العموم اكرمه. قال اكرم كل عالم، وأعلم أن هذا زيد الأمامي مشمول بالإكرام. قبل أن يأتيني المخصص المنفصل، أرجو أن نلتفت، قبل أن يأتي المخصص المنفصل كل هؤلاء مشمولين بالإكرام بحسب الظهور. الآن جاء المخصص المنفصل قال لا يجب إكرام زيد، فالثاني الذي دخل مع زيد بحسب الإجمال أعلم أنه كان حجة علي، الآن اشتبه. فالحقيقة علما يشتبه بين ماذا؟ بين الحجة وغير الحجة. التفت دقة التصوير المطلب، فصار مشتبه بين الحجة ولا حجة. واضح اخواني؟ تارة ما يشتبه ويا احد، انا اعرف ان زيد واحد فاعلم ان هذا كان مشمول لولا التخصيص، الان جاء التخصيص خرج، ماذا تبين؟ ان الارادة الجدية خلاف الارادة ماذا؟ ماذا يا ارادة؟ ارادة الظهور، حجة الظهور، تمام، في المخصص المنفصل انعقد ظهور الى العام، لكن هذا الظهور كان غير جدي بسبب المنفصل، صح؟ الظهور قبل الانفصال انعقد الجميع، فالكل داخل في حجية العام. الآن خرج لزيد، إذن زيد خارج عن حجية العام، الآن خرج بسبب المنفصل، واضح؟ فالظهور فيه غير مراد، إرادة جدية، واضح؟ الآن هذا المخصص المنفصل تبين مجمل، صار عندي زيدين، فقطعا أحد الزيدين هو حجة، هو داخل بالعموم. الآن اشتبه، فالاشتباه يرجع حجة ولا حجة؟ نحن قلنا الحجة ولا حجة ليس فيه سقوط، الحجة ولا حجة ليس فيه سقوط المتعارضين، المتعارضان لا يسقطان بين الحجة ولا حجة، وإنما يجب عليه الاحتياط. واضح هذا إخواني أو لا؟ مواطن الحجة ولا حجة ليس لها علاقة بالقاعدة الأولية السقوط. القاعدة الأولية بالحجة واللاحقة ليست السقوط وإنما الاحتياط. أعلم أحدهما هو المطلوب الكرامة. إذن بالمخصص بالعموم والمخصص تمام، هذا ظاهر وهذا ظاهر، لكن هناك قرينة واضحة قبل هذا معنى. لماذا قلنا من الأول مخصص منفصل؟ إذن هاي الفائدة، فصار يدور الأمر بين الحجة ولا حجة. لاحظوا، فهو داخل في موارد اشتباه الحجة باللا حج. فماذا يقتضي علينا؟ ماذا يقتضي؟ قطعا الاحتياط، هذا واحد. أما إذا تقول الإجمال من الأول صادر، هو المولى صدره، مثاله: أما في صورة وجود الإجمال من حين صدور الحكم، أي حكم بأن يكون المولى هو الذي جعل، التفت، المخصص أو المخصص مجملا عند سبب، رعاية لجهة من جهات الكتمان، هو متقصد أن جعل هذا شنو مجمل. ماذا قال مثلا؟ فهو كما لو قال: لا يجب إكرام أحدهما لكن لا أعينه. هو قال لا أعينه، فجعل مجمل. ومن الواضح ثبوت الوجوب هنا بالنسبة لأحدهما، ولذا يتعين عليه الاحتياط. وقال قال لا يجب أحدهما، لا ما أعينه، لجهة من جهات الكتمان. الثاني داخل، فلا بد من الاحتياط، سواء إذا دار أمره بين الحجة واللا حجة، من الواضح الاحتياط بينهما. هنا اختلف الحال، وقلنا سابقا إذا يذكر الأخوة الفرق بين الحجة واللا حجة والمتعارضين. إذا ترجعون إلى أوائل البحوث ذكر هذا المطلب مستقلا، أنه الفرق بين الحجة واللا حجة. فالحجة واللا حجة ليس من أقسام التعارض، التعارض كل منهما ليس بحجة، أو كل منهما حجة وتاهت علينا الآن. بنفسه لو لم يعارض كان حجة، والآخر أيضا لو لم يعارض كان حجة. بينما في الحجة واللا حجة لا، أنا أعلم من الأول هذا مو حجة، قال لا يجب إكرام زيد، فزيد لو علمته لا يجب إكرامه، لكن اشتبه بين زيد الخارج وبين زيد الداخل في العموم، فيدور الأمر بين الحجة واللا حجة ومقتضاه الاحتياط. فإذا ما ذكره الجماعة في أنه المخصص إذا كان مجملا لا نقول بالتساقط، نقول نعم لا نقول بالتساقط، لكن لا لجهة كونهم متعارضين، بل لا نقول لأن الأمر يدور بين الحجة واللا حجة. وتقدم سابقا أن الأمر إذا دار بين الحجة واللا حجة لا ينبغي القول بالسقوط. إذن العقلاء صامدين إلى الآن، يقول هاي أمثلتكم أجنبية عما نريد، أيضا نحن عقلاء هكذا نقول بين الحجة واللا حجة، وهذا عقلاء يقولون بين المتعارضين، ظهوران متعارضان. إذن هذه المحاولة أيضا رددناها، واضح أخواني؟ عندنا محاولة ثانية، نقول هناك وجوه، نجي للوجه الثاني. يقول: لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، لاحظوا، فكما أن هذا العلم الإجمال يعني لا يمنع من التمسك بقوله عليه السلام: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر أو نجس، لا يمنع. يقول، لاحظوا عبارته، هذا العلم الإجمالي لا يمنع من التمسك لإثبات طهارة الإناء الثاني. شنو معناته؟ نحن نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، نعلم. يقول هذا لا يمنع من التمسك بقوله لإثبات، معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك ما هو؟ الآن لو لاقى الثوب أحد الإناءين لا نحكم بنجاسته، لماذا؟ لأن أستطيع أن أتمسك كل شيء نظيف حتى تعلم النجس، وأنا لا أعلم أن هذا الإناء الثاني هو نجس، لا أعلم. نعبر عنه ملاقات أحد أطراف الشبهة. ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقيس، معناته ما سقطا أعلم أن أحدهما نجس، فلابد كلاهما أحكم بنجاستهم. فمعناته العلم الإجمالي هنا والعلم الإجمالي هنا كلاهما يعارض كل شيء لك طه حتى تعلم، فإذا لابد أن أحكم بهما مع النجسين، مع أنه لا يمنع هذا من التمسك بطهارة أحدهما. إذن يمكن، مع أنه لا أميزه، إذن يمكن الظهورات أتمسك بأحد الظهورين. فكذا الحال في الظهورات المستقلة، إذا علمنا بمخالفة أحدهما للواقع فنحكم بحجية الآخر طبقا لدليل حجية الظهورات. نفس الملاك، علم بنجاسة أحدهما طبقه، العلم بمخالفة أحد الظهورين للواقع، الظهورات حجة مطلقة، أعلم أحدهما مخالف للواقع أتمسك بالآخر. ستقول أنت، ستقول، تقول ما هي فائدة التمسك بالآخر؟ الآخر لا أعرفه. قل ينفعنا في مثال شبيه الإشكال الذي ذكره المرحوم الآخون في أول ما أخذنا، نعلم أن أحدهما مخالف للواقع لكن هو عبر عنه لا بعينه. تذكرون كلامه هناك بالضبط، نقيسه مثل قضية الملاقات. أنا أعلن أن أحدهما نجس، مثل شبهه أن أعلم أن أحد الظهرين مخالف للواقع، أتمسك بكل شيء لك، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك نظيف، أيضا أتمسك بحجية الظهورات. فلماذا هنا أتمسك بهذا كل شيء لك وألتزم بطهارة أحدهما؟ إذا لاقى ثوب أحدهما يكون طاهرا، كذلك أقول أحدهما أتمسك بحجيته. هسه لا على التعيين أو ينفع في نفي الثالث. فلماذا التفكيك؟ الكلام الكلام، واضح أخواني؟ هذا مهم. يقول والجواب عن ذلك، لا تأخذوننا أنتم بهذا الكلام. ما هو الجواب؟ ما ذكرناه في بحث سابق من أن الحكم في المثال المذكور كل شيء نظيف وأمثاله في العمومات اللي ذكرناها إنما هو لجهة خاصة، شو التفتوا لي، تختص بها ولا تشمل بقية الموارد. وين؟ وتلك الجهة وجود عموم لفظي، التفت، أخذ فيه الشك على نحو الصفة النفسية الموجبة لتعدد العناوين. هذا من فتحنا كلام الشيخ الخراساني، بينا العناوين إذا تتذكرون، ثلاث عناوين أخذنا في قضية الكل أحدهما، ارجع إلى صفحة 144 في هذا الكتاب، وجود صفة نفسية موجبة لتعدد عنه مع أنه واحد، وهذه الجهة غير متوفرة في مورد بحثنا في تعارض الظهورين، حيث لا يوجد دليل لفظي أصلا أخذ فيه ذلك، فلذا لا يجري في هذا الحكم. واضح الآن؟ تقول كل شيء، لاحظ هذا، كل شيء نظيف حتى تعلم، حتى تعلم، فما لم تعلم لا شيء عليك. فإذا أخذت الصفة النفسانية مع أنه شيء واحد، فهو شيء واحد يكون نجس وشيء واحد يكون طاهر. كيف يكون هذا؟ باختلاف الصفات النفسانية. الصفة النفسانية من حيث هو مشكوك ما هو؟ طاهر. من حيث هو معلوم ما هو؟ نجس. من أن علمنا؟ لأن يوجد عندنا دليل لفظي كل شيء طاهر حتى تعلم هذا، وأخذت فيه الصفة النفسانية، بينما الظهورات لا يوجد عندنا وإنما هو أحكام عقلائية. هذا الظهور يعارض هذا الظهور، وفي الدلالة التصديقية الثانية لا ننسى دلالة الظهورات وهو الميثاق الاجتماع العقلاء، أرجو أن تحفظوا هذا أخواني، وهو الميثاق العقلاء الاجتماعي، ميثاق الاجتماع العقلاء لا شيء لا فرق، الميثاق مبني على أخذ كل متكلم بظهور كلامه ولوازمه، هذا ميثاق عقلائي فيه نص شرعي لا فيه نص لا، هذا اتفاق بين العقلاء لا يحتاجون أن ينصون على ذلك، فهذا مقام الظهورات، فإذا يختلف مقام الظهورات عن هذا، فهذا قياس مع الفارق، أنت تقيس مع نص لفظي مأخوذ به الصفة النفسانية وكلامنا ليس في ذلك، واضح؟ يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.